إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على الطريق الواضح، فبين لنا كل شيء، لم يترك شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا بينه لنا. تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها، لا يزيغ عن هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يعني الأمور التي ليست من الدين، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني تؤدي إلى دخول النار. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من عذاب النار. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم توقير كبار السن واحترامهم وإكرامهم. فكبار السن لهم حقوق علينا، لهم حقوق على أفراد المجتمع. من أعظم هذه الحقوق التي حث عليها الإسلام إكرامهم، توقيرهم، احترامهم. فالإسلام اهتم اهتماماً كبيراً بكبار السن والشيوخ، لأنهم في مرحلة الضعف العمرية، وصلوا إلى مرحلة الضعف، فيحتاجون إلى من يكرمهم، إلى من يحترمهم، إلى من يوقرهم، إلى من يساعدهم، إلى من يرفق بهم ويصبر عليهم. والإنسان أحوج ما يكون للعون والمساعدة في هذه المرحلة السنية، مرحلة الكبر. وقد أشار القرآن إلى مراحل الإنسان العمرية في قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، يعني مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الشباب والفتوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، مرحلة الشيخوخة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد قيل إن الطفولة قوة لا عقل لها، الطفولة قوة لا عقل لها، والشيخوخة حكمة لا قوة لها. الرجل الكبير صاحب خبرة وصاحب رأي وحكمة، لكن هو ضعيف، يحتاج إلى من يعينه. والشباب يجمع بين الاثنين، يجمع بين القوة والحكمة. وأولى كبار السن بالتوقير والإكرام والاحترام هم الأبوان، الأبوان أعلى درجة في كبار السن، إذا وصل الأبوان إلى سن كبيرة فهما أولى بالاحترام والتوقير، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وأف هنا بمعنى أتضجر، لا تظهر التضجر من والديك أو أمامهما أو معهما، لا تقل حتى كلمة أف التي يقولها بعض الشباب اليوم إذا دار حوار بينهم وبين آبائهم، أف. هذه نسأل الله العفو والعافية من العقوق، حتى هذه الكلمة من العقوق، حتى النظرة الشديدة إلى الوالد يبرئ عينيه في وجه الوالد أو الوالدة من العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر. الأب والأم يحتاجان إلى البر في جميع الأحوال، وبخاصة إذا كبرا. إذا كبرا في السن فهما أحوج، أشد حاجة إلى البر والإحسان والعطف والتوقير والاحترام والإكرام. فألزم، يعني الولد ألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة، حالة الضعف، قد صار كلاً عليه، عبئاً عليه، فيحتاجان الأب والأم يحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج هو في صغره أن يلي منه. أصبح الأب والأم ضعيفين، فكان الولد وهو صغير ضعيفاً فكان يحتاج إلى الأبوين، فلما وصل الأب والأم إلى الكبر فهما يحتاجان إلى الولد لقوته، يحتاجان إلى بره زيادة عن البر الذي كان يعطيه للوالدين قبل ذلك، زيادة، بر زائد في حال كبرهما وضعفهما، فهما أشد حاجة في هذا العمر الكبير. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية المسنين وذوي الشيب وكبار السن. فعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إجلال الله، إن من إجلال الله، من تعظيم الله، إذا أردت أن تعظم الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، حملة القرآن، نجلهم، نكرمهم، نحترمهم، نوقرهم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، لا يغلو في القرآن، لا يتشدد يعني، والجافي عنه، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط، ذي السلطان يعني الحاكم المقسط العادل، إكرامه، توقيره، احترامه. ففي هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة جدا، إجلال الله. أنت إذا أردت أن تجل الله فعليك أن تكرم ذي الشيبة، الرجل الكبير المسن، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والكبير هنا يكون كبيرا في السن في العمر، ويكون ايضا كبيرا في العلم. قد يكون العالم اصغر منك وانت اكبر منه سنا، لكن العالم ايضا يوقر، يحترم، يكرم. فهذا ايضا يدخل في معنى الكبير، كبير القوم. العمدة في البلد يحترم، الرئيس في بلدي يحترم، المدير في عملي يحترم. فهؤلاء يدخلون في معنى الكبير. فليس الكبير فقط هو كبير السن، لكن الحديث واضح جدا في إكرام الكبير عموما. ليس منا، ما معنى ليس منا؟ ليس على سنتنا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، ليس مثلنا. لكن ليس منا يعني ليس من المسلمين أبدا، هذا ليس هو المعنى. المعنى ليس منا، ليس على سنتنا، ليس على طريقتنا وهدينا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا رحمة الصغير ويوقر كبيرنا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث عنده اثنان يأمر بأن يبدأ الكبير. فمثلا لو جاء اثنان من أولادك أحدهما أكبر من الآخر وأراد الولدان أن يحدثاك في أمر، علمهما أن الكبير أولا. وهكذا إذا تعاملت مع الناس فكبر، كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان من الصحابة يكلمانه في شيء في أمر من الأمور، والقصة طويلة. فبدأ الأصغر في الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر، كبر. وهكذا أيها الإخوة، فلنكبر الكبير، يعني نرفعه، نحترمه، نبدأ به. قال الإمام ابن بطال، هذا من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري، قال ينبغي تقديم ذي السن، تقديم ذي السن اللي هو الأكبر سنا في الطعام. إذا أكلنا مجموعة فيبدأ الكبير، وفي الأسرة يبدأ الأب الكبير. ينبغي تقديم ذي السن في الطعام والشراب والكلام والمشي والكتاب. وقوله كبر، كبر، يريد ليتكلم الأكبر، يبدأ الأكبر. وهذا من باب أدب الإسلام، من باب أدب الإسلام. هذا المعنى الجميل أيها الإخوة، توقير الكبير واحترامه. ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، والنبي ربى أصحابه على كل شيء جميل. الصحابة أعظم جيل في تاريخ الإسلام، رجال كما وصفهم الله عز وجل، رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه، صدقوا ما عاهدوا عليه الله. رجال في كل شيء، في الإيمان، في مكارم الأخلاق، في حسن المعاملة، في العلم، في الزهد، في الورع، في الصلاح، في البطولة، في الشجاعة، في الكرم. رجال طبقوا الإسلام تطبيقا حرفيا، حرفيا كما أنزل. فالنبي ربى أصحابه على مكارم الأخلاق، ومنها احترام الكبير وتوقيره. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، كنت صغيرا، فكنت أحفظ عنه، النبي يتكلم وأبو سعيد يحفظ، فما يمنع يمنعوني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني، لا يمنعني من الكلام إلا وجود رجال أكبر مني. انظر إلى الحياء وإلى إكرام الكبير واحترام الكبير وتوقير الكبير. أبو سعيد يحفظ، وإذا أراد أن يتكلم في وجود صحابة كبار في السن امتنع من الكلام احتراماً لهم، احتراماً لهم. هذا لا يعني، هذا لا يعني أن نمنع الأولاد الصغار من الكلام، لكن يراع الأدب في وجود الكبار. وعن مالك ابن مغول قال: كنت أمشي مع طلحة ابن المصرف فصرنا في مضيق، مكان ضيق، فتقدمني، دخل هو أولا من المكان الضيق، يعني مكان لا يتسع إلا لواحد يمر منه، مكان ضيق لا يتسع إلا لواحد. فطلحة ابن المصرف بدأ، هو تقدم، ثم قال لي، طلحة قال لمالك: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. يعني أنا تقدمتك، أنا بدأت أولا، أنا دخلت أولا لأنني أكبر منك. وهكذا لو كنت تسير مع أحد في طريق وحدث شيء مثلا يحتاج إلى أن يتقدم أحدكما، فقدم الأكبر، قل له تفضل، وإذا أصر أن تبدأ أنت قل له تفضل أنت أولا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، شجرة كالمسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثمارها يخرج بإذن ربها ولا تحط ورقها، يعني لا يقع ورقها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي، دار في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. تربية، ابن عمر كان شابا صغيرا، كان صغيرا حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. النبي يسأل عن شجرة صفتها كذا وكذا، فلم يجب أحد. ابن عمر دار في نفسي أنها النخلة، لكن كره أن يجيب. لماذا؟ لوجود الأكابر الأكبر سنا، أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن عمر: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي أنها النخلة. قال عمر لابنه: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يعني يا بني هذا هو الفخر، لو أجبت على سؤال النبي هذا هو الفخر. فقال ابن عمر: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. أدب يا إخواني، أدب، أدب الصغار في وجود الكبار. يقول ابن حجر: وقع في نفس عمر ابن عمر أنها النخلة، لكنه استحيا أن يذكر ما في نفسه توقيرا لأكابر الصحابة الحاضرين الذين لم يعرفوه. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على احترام الكبير وتوقير الكبير. والإسلام حفظ للإنسان كرامته وتوقيره، فأمر بإكرامه عند شيبته وحث على القيام بشؤونه، وهو النموذج الذي جسدته ابنتا شعيب عليه السلام اللتان قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. حتى يصدر الرعاء يعني يرجعوا من السقي، يسقهم أغنامهم وإبلهم ثم نسقي نحن، لأننا ابنة شعيب ضعفاء، لا نقوى على السقي فنسقي في الآخر، في آخر القوم. حتى هاتان البنتان كانتا ترحمان أباهما شعيبا، وأبونا شيخ كبير. فالإسلام حثنا على الأخلاق العالية والبر والإحسان مع المسنين، مسلمين وغير مسلمين، حتى المسن غير المسلم. وحتى في الحروب والغزوات، ففي الحرب التي تأكل الأخضر واليابس وتزهق فيها الأرواح ويموت الصغير والكبير، أمر الإسلام بحسن معاملة الضعفاء من الأطفال والنساء والشيوخ المسنين. فعن سليمان ابن بريدة عن أبيه بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال، يقول النبي للقائد لأمير الجيش: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، لا تأخذوا من الغلول، لا 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 تأخذوا من الغنائم شيئاً، يعني لا تأخذوها بغير حق، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني في الجثث، ولا تقتلوا وليدا، يعني ولدا صغيرا. فلا يجوز أن يقصد بالقتال من ليسوا بأهل الله كالنساء والأطفال وكبار السن والعمي والعجزة والذين لا يبشرون القتال عادة كالرهبان والفلاحين، إلا إذا اشترك هؤلاء في القتال وبدأهم بالاعتداء. يعني المرأة لا تقتل إلا إذا أصبحت جندية وقاتلت هي كالجندي كالرجل، يعني فأصبحت حربية. لكن في الأصل في ديننا في الحروب أن الصغير لا يقتل، والمرأة وكبير السن والعجز والعميان والزمنة والرهبان في صوامعهم. وهذا أبو بكر رضي الله عنه لما بعث يزيد بن أبي سفيان وأخو معاوية بن أبي سفيان، بعثه إلى الشام على ربع من الأرباع. هو أبو بكر أرسل 4 جيوش لفتح بلاد الشام على رأس جيش من الأربعة يزيد بن أبي سفيان أمير على الجيش. فخرج أبو بكر يوصيه، خرج معه يتمشى يمشي معه يودعه، فيوصيه ويزيد راكب على فرسه وأبو بكر يمشي. فقال: يا يزيد لا تقتلوا كبيرا هرما، كبيرا في السن، ولا امرأة ولا وليدا، وليدا صغيرا، ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا لنفع، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه، ولا تغدر ولا تمثل، يعني بالجثث، ولا تجبن، لا تكن جبانا، ولا تغلل، يعني لا تأخذ من الغنيمة، ولا ينصرن الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذه وصية أبي بكر لقادة الجيوش. والإسلام أيها الإخوة دين إعمار ودين فتح للقلوب والبلاد، لا يأمر بتخريب ولا تدمير ولا سفك دماء ولا قطع نخيل ولا إحراق أشجار وبساتين. هذا هو ديننا وهذا هو تاريخنا في الغزوات وفي الحروب، وهذه وصايا نبينا ووصايا أصحابه لقادة الجيوش. قارن هذا بما يحدث في زمننا، وعلى سبيل المثال ما يحدث في غزة، تدمير شامل كامل لكل أثر من آثار الحياة، لا يراعون شيخا كبيرا ولا امرأة ولا رضيعا ولا وليدا ولا رحمة ولا شفقة ولا شيء. فهذا هو الفرق بيننا وبينهم، وهذا هو ديننا وهذا هو دينهم. إذن أيها الإخوة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام وتوقير وتقدير للضعفاء والمسنين في حال الحرب، فما بالك في حال السلم. انظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين مر بباب قوم وعليه سائل يسأل، شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضوضه من خلفه، يعني وضع يده على كتفه من خلفه، وقال عمر: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ تسأل الناس يعني؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، يعني لم أعد قادرا على دفع الجزية، وكذلك أصبحت كبيرا في السن. قال الراوي: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله، فرضخ له بشيء من المنزل، أعطاه شيئا من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه، انظر هذا وأمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، استشهد بالآية، والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب. المساكين أيضا مسلمون ومنهم غير مسلمين، فوضع عمر عنه الجزية وعن أمثاله، لغى ألغى الجزية عن هذا الرجل المسن. الصحابة كان في قلوبهم رقة عالية، كانت نفوسهم كبيرة، كانوا جبانا، كانوا أبطالا، كانوا رجالا حقا، يتعاملون مع الناس بحلم وصبر ورفق وجمال. أبعد كل هذا التسامح وحسن المعاملة للمسنين والضعفاء من المسلمين وغير المسلمين، يتهم الإسلام بأنه دين تطرف وعنف وإرهاب؟ هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا، هذا هو نبينا، هؤلاء هم أصحاب نبينا، هؤلاء هم المسلمون الأوائل في معاملة كبار السن والصغار والمرأة وغير ذلك. وبعد ذلك يقولون الإسلام دين إرهاب، يقول الغرب، الأمريكان وفي الغرب في أوروبا، الإسلام دين إرهاب بسبب أفعال بعض الأفراد الجهلة الذين يفجرون هنا وهنا في بلاد أوروبا، فيتهم الإسلام بأنه دين إرهاب. أبداً، والله الإسلام دين رحمة، دين رفقة، دين حسن معاملة مع الجميع، مع أفراد المجتمع صغاراً وكباراً، رجالاً ونساءً. نذكر الآن أيها الإخوة بعض أمثلة من إكرام الكبير وتوقيره. فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن التعامل مع كبار السن والرفق بهم، من ذلك توقيره ورفقه بأبي قحافة والد أبي بكر. أبو بكر اسمه أبو بكر، مشهور بكنيته، ويقال اسمه عبد الله، والده أبو قحافة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عام الفتح، عام 8 هجرية في رمضان، ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر بأبيه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع ويسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو صاحب الخلق العظيم، قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله قائد الأمة الفاتح لمكة، يقول: ألا تركت أباك في بيته؟ ألا تركت الشيخ لو كبير السن وأنا الذي آتيه، أنا الذي أذهب إليه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وأكرمه، ثم مسح على صدره، ثم قال: أسلم. النبي قال لأبي قحافة: أسلم. فأسلم، ودخل به أبو بكر، وكان رأسه كالثغامة، كالثغامة بياضا من شدة الشيب، يعني شعره طويل وأبيض جدا ويحتاج إلى إصلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لطف وذوق رفيع، قال: غيروا هذا من شعره. إكرام. وعلى هذا الضرب صار الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهذا أبو بكر كان يتعهد امرأة عجوزا عمياء في المدينة يقضي لها حاجاتها سرا إبان خلافته للمسلمين، وهو خليفة يذهب إلى امرأة ضريرة مريضة عمياء ويقضي لها حاجتها. وكان يحلب لأهل الحي أغنامهم، فلما استخلف أصبح خليفة وصار أميرا للمؤمنين. قالت جارية منهم من النساء، من نساء الحي بعد أن صار أبو بكر خليفة: الآن لا يحلبها، أصبح خليفة الآن لا يحلبها. تقول: لقد صار قائد الدولة وأمير المؤمنين يسير الجيوش ويتحمل المسؤوليات، هل يلتفت إلى غنمنا ويحلبها؟ الآن لا يحلبها. فسمع بذلك أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، يعني سأبقى كما أنا لن أتغير. وكان عمر يتعاهد الأرامل وكبار السن من العجائز يستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة ابن عبيد الله بالليل يدخل بيت امرأة عجوز. طلحة راقب عمر مرة بالليل فرآه يدخل بيت امرأة عجوز، فدخل إليها طلحة بالنهار يسألها، فإذا هي عجوز عمياء مقعدة مشلولة وعمياء وعجوز كبيرة في السن، فسألها طلحة: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ بيعمل ايه؟ يقصد عمر يعني. قالت: هذا مذ كذا وكذا منذ فترة، يعني يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عصرات عمر تتتبع. ثكلتك أمك، فأنت بتسأل عن مين يا طلحة؟ ده هذا عمر. ثكلتك أمك يا طلحة، عصرات عمر تتتبع. فطلحة أحب أن يعرف ماذا يفعل عمر بالليل حينما يدخل على هذا البيت وفيه امرأة عجوز عمياء مقعدة، أراد أن يعرف ماذا يفعل عمر. فلما علم أنه يخدم تلك المرأة قال: ثكلتك أمك يا طلحة، أعصارات عمر تتتبع. وسئل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت أكبر أم رسول الله؟ انظر إلى الأدب مع أن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. أأنت أكبر أم رسول الله؟ فقال احتراما وتوقيرا: هو أكبر مني، يعني في المقام، وأنا ولدت قبله. أدب، يعني هو لم يقل أنا أكبر من رسول، هو فعلا أكبر سنا من رسول الله، لكن مع الأدب مع رسول الله ومع الناس أيضا قال: هو أكبر مني، يعني مقاما، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا ولدت قبله. يعني أنا عاوز يقول أنا أكبر منه، بس قالها بعبارة فيها احترام فيها توقير. وهذه امرأة عجوز تدعى خولة بنت ثعلبة، اللي نزل فيها: قد سمع الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. لما ظهر منها زوجها أوس ابن الصامت قال: لا، أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي كأمي. هذا هو الظهار، الظهار غير الطلاق. فنزلت طبعا بقت مشكلة واشتكت إلى النبي، وقالت أوس فعل كذا وقال كذا، وهي عند النبي لا تزال، نزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة عاشت، كبرت في السن، فذات يوم مرت بعمر بن الخطاب وهو خليفة، وكان خارجا من المنزل، فاستوقفته طويلا ووعظته، وقفت معاه طويلا ووعظته قائلة له: يا عمر، كنت تدعى عميرا بالتصغير يعني، ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فإن من أيقن بالموت خاف الفوت، ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وعمر رضي الله عنه واقف يسمع كلامها بخشوع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف كله؟ أنت أمير المؤمنين وتقف مع هذه المرأة العجوز كل هذا الوقت؟ فقال عمر: والله لو حبستني، لو حبستني من أول النهار إلى آخره لازلت، يعني سأقف لها حتى لو حبستني طول النهار، إلا للصلاة المكتوبة، إلا للصلاة أذهب أصلي وأرجع إليها. ثم سألهم: أتدرون من هذه العجوز؟ قالوا: لا. قال: هي التي قد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أفيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ والشاهد في هذه القصة أنه رغم أنها امرأة أنه احترمها، عجوز، أكرمها، وقرها، سمع لها، صبر عليها. هكذا أيها الإخوة يكون احترام الكبير وتوقيره. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما ثمرة احترام الكبير؟ ما الثمرة التي أحصل عليها إذا أنا أكرمت الكبير واحترمته؟ الثمار كثيرة أيها الإخوة. أيها الشاب، سيأتي يوم بعد ذهاب الشباب وقوته وفتوته، وتكون كبيرا أيضا، فأنت سوف تحتاج إلى من يكرمك ويساعدك. فمن ثمار احترام الكبير الجزاء من جنس العمل، فكما تقدر كبار السن وتوقرهم وتجلهم، فإن الله سيقيض لك من يرد لك هذا الجميل في شيخوختك حينما تكبر. سيأتي من يحترمك أيضا ويوقرك، لأنك وقرت الكبير وأنت شاب واحترمته وساعدته. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. ما أكرم شاب شيخا لسنه بسبب سنه الكبير إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه، عندما يكبر الشاب. وعن أبي قلابة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، البر والإحسان لا يبلى، لا ينتهي، والإثم لا ينسى، مكتوب، والديان وهو الله لا يموت، فكن كما شئت كما تدين تدان، كما تدين ستدان، كما تعمل سيكون لك. ثانياً، من ثمرات احترام الكبير وإكرامه حصول البركة، فكما كلما أكرمت كبار السن وقمت بتوقيرهم كلما ازددت بركة وتوفيقا وسدادا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة مع أكابركم. البركة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، البركة مع أكابركم. فمن ثمار توقير الكبير حصول البركة، ثالثا حصول الأجر والثواب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل، وفي الجسد جسد الإنسان 360 مفصلا، فكل سلامة كل مفصل في كل يوم عليه صدقة، تخرج عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب فيعدل بين اثنين صدقة، العدل بين اثنين في الخصوم، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليه متاعه صدقة، تساعد واحد في حمل أمتعته وأشيائه على دابته في سيارته. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة طبعا. ويكفي عن هذا كله ركعتان يركعهما في الضحى، هي صلاة الضحى. قال ابن بطال وهو من شراح صحيح البخاري وإذا أجر على فعل ذلك بدابة غيره فإذا حمل غيره على دابة نفسه احتسابا كان أعظم أجرا. لو أنت يعني أركبت واحدا على دابتك أو في سيارتك كان الأجر أعظم. فهذا الحديث يدخل فيه الكبير أيضا، تساعده على حمل أمتعته وأشيائه. وأيضا من ثمار احترام الكبير وتوقيره مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 8 حجج، يعني 8 سنوات، وقيل 10 سنوات. فقال لي يا أنس وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني يوم القيامة. وقر الكبير وارحم الصغير ترافقني يوم القيامة. ومن هذه الثمار أيضا أيها الإخوة ثمار احترام الكبير إنزال الناس منازلهم. فقد روي أن عائشة مر بها سائل فأعطته كسرة خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، رجل ذو هيئة، فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك يعني الأول أعطيته كسرة خبز وانصرف، والثاني طلبت منه القعود ليأكل. فقالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. رجل فقير أنزله منزلته، رجل عالم أنزله منزلته، رجل كبير في السن أنزله منزلته، رجل ذو سلطان أنزله منزلته. وأيضا من ثمار احترام الكبير بر الآباء والأقارب في قبورهم. إن من بر الإسلام ورفقه بالمسنين أن حث أتباعه على الإحسان إلى أصدقاء الوالدين وبرهم وودهم والرفق بهم، لا سيما إذا كانوا في سن الشيخوخة. صديق أبيك، جار أبيك، قريب أبيك، تبره بعد أبيك. فأنت حينما توقر الكبير وتحترمه وتجله وتكرمه فهذا صلة لأبيك وأمك وذوي رحمك في قبورهم. فعن عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله من أنت؟ قالت أنا جسامة المزنية، أنا اسمي جسامة المزنية. فقال بل أنت حسانة المزنية. كان النبي دائما يغير الأسماء إلى الأفضل. ثم قال لها النبي كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ يسأل عن حالها وهي عجوز. قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يعني عائشة قالت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني تعطيها من الاهتمام هذا كله؟ فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وعن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقياه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال له ملك بن دينار أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا أبو الأعراب ده كان ودا لعمر بن الخطاب، كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، صلة الولد أهل ود أبيه، أصدقاء أبيه، جيران أبيه، أقارب أبيه. وبلغ الأمر ببعض السلف أنه كان يسافر ليصل صديق أبيه، يسافر. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال أتيت أبا الدرداء في مرضي الذي قبض فيه فقال لي يا ابن أخي ما أعمدك إلى هذا البلد أو ما جاء بك؟ يعني سفر طويل. قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام، أنا جيت أزورك للمودة التي كانت بينك وبين أبي. يا سلام يا سلام، هذه الأمور نحتاجها أيها الإخوة في حياتنا، في معاملاتنا، في علاقاتنا. أخيرا من ثمار توقير الكبير واحترامه القضاء على عزلة المسنين. الرجل الكبير يشعر بعزلة نفسية، يمكن أن يمرض نفسيا أو يتعب نفسيا فيحتاج إلى من يؤانسه، إلى من يحدثه، إلى من يحترمه ويوقره. فحين يوقر أفراد المجتمع كبار السن فإنهم يساعدون على دمج المسنين في المجتمع والقضاء على العزلة التي يشعرون بها، وبالتالي التخفيف من التغيرات الاجتماعية والنفسية التي يمر بها المسن. فعليكم بالاحترام والتوقير لكل أفراد المجتمع، ولنكن قدوة لغيرنا في توقير كبار السن. ولذلك ضرب بالأحنف بن قيس المثل في الحلم والاحترام، فقيل له كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال ما آذاني أحد إلا أخذت في أمري بإحدى ثلاث، إن كان فوقي يعني أفضل مني عرفت له فضله، أو أكبر مني عرفت له فضله، وإن كان مثلي ففضلت عليه، وإن كان دوني يعني أقل مني أكرمت نفسي عنه. وهكذا أيها الأخوة بالاحترام المتبادل والتقدير وتكريم كبار السن يسود الود والحب والصفاء بين أفراد المجتمع. أيها الأخوة، هذه بعض الإجراءات لترسيخ ثقافة احترام كبار السن. أولاً التحية اللائقة بهم، المبادرة بالسلام عليه لأنه أكبر منك، ومن السنة أن تبدأ الكبير بالسلام، أنت أصغر ابدأ الكبير بالسلام، والوقوف لهم عند قدومهم وإظهار البشر في وجوههم. ثانيا التحية اللائقة، عفوا، أولا التحية اللائقة بالسلام عليهم والوقوف لهم عند قدومهم وإظهار البشر في وجوههم. ثانيا إتاحة الأولوية، أي تقديمهم في الصفوف والمقاعد والمرافق العامة والمناسبات. ثالثاً خفض الصوت عندهم عند مخاطبتهم، لأن رفع الصوت يشعرهم بالإهانة والتقليل. رابعاً الإنصات لهم والصبر عند حديثهم وعدم مقاطعتهم ولو طال كلامهم أو تكرر. خامساً التخفيف عنهم في المشقة، حمل الأغراض عنهم لمساعدتهم في الحركة وإرشادهم عند الحاجة. سادساً إظهار التقدير اللفظي لهم، استخدام ألفاظ الاحترام مثل تفضل لو سمحت، سابعا الاستئذان قبل مساعدتهم ليكون الموقف لطيفا وغير متكلف. ثامنا سؤالهم عن أحوالهم، كيف حالك، بالزيارة، بالاتصال، بالرسالة. تاسعا الاستفادة من خبراتهم، استفد بخبرة الكبير، نسألهم ونستمع لرأيهم في المواقف والتجارب، أصحاب خبرة. عاشرا تجنب السخرية من ضعفهم، سواء ضعف السمع أو الحركة أو النسيان. أيها الإخوة، من احترام كبار السن من القيم التي تميز المجتمعات الراقية المتحضرة، وهو واجب ديني وإنساني يتجاوز حدود الفرد ليشمل المجتمع بأسره. ونحن نهدف إلى إعادة هذا الاحترام إلى مكانته الطبيعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تؤدي إلى أدم أواصر المحبة والرحمة بين الأجيال، لنصنع مجتمعاً متماسكاً يحترم ماضيه ويحمي مستقبله. وأشير أخيراً إلى تلك الظاهرة البائسة التي نراها جميعاً في مواصلات الركوب، ترى الشاب قوياً ذو عضلات وفيه صحة وعافية، تراه قاعداً والرجل كبير السن واقفاً بجواره ولا يقوم له احتراماً حتى في الكراسي التي خصصت للمرضى وكبار السن. ترى بعض الشباب يجلس فيها، فإذا كان أحد من كبار السن واقفاً بجواره لا يقوم له، مع أن هذه الكراسي أصبحت حقاً لكبار السن في المواصلات. وكذلك نرى ظواهر سلبية في الشوارع في التعامل مع كبار السن، فنسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى ما يحب ويرضى. اللهم اهدنا يا رب إلى ما تحب وترضى، اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تدع لنا يا رب في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا عن بيته إلا رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا دائنا إلا سددت دينه، ولا عاصيا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وتوفنا على الإسلام والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر وجيشها وأمنها وأرضها وأهلها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صالح البلاد والعباد، وارفع المحنة عن أهل غزة وعن أهل السودان يا ذا الجلال والإكرام، ووحد كلمة المسلمين واجمعهم على الحق وعلى الصراط المستقيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.